المرأة إذا مكفنت وثم بعد ذلك هذا الكفن هل يدخل في ملكها الورثة أو لا يدخل في ملك الورثة؟ قلنا بل ينبغي للسيد العظم أن يستدل برواية الموجودة في باب 22 من باب ديات النفس، مو مطلق ديات النفس، الرواية الأولى، حيث استفدت من ذلك ترتب جميع أحكام ملك الميت بل على المال التي يعود إليهم بعد الموت. بل ولكن في سند روايات بنان بنها محمد بنان قالوا لقب وليس به اسم، اسمه عبد الله، وهو وأبوه محمد بن عبد الله هو كلاهما ورد في أسناد كامل الزيارات، ولكن ليس أي منهما شيخا منه مشايخهم بل محمد بن قولوي والسيد العظام. وإن قال بتوثيق ما ورد في أسناد كامل الزيارات هذا، ولكنه كان كتراجع رضوان الله عليه عن هذا الرأي الشريف واختصر بقول حكم بالتفسير، حصره في المشايخ فقط وليس أي منهما من المشايخ هذا. بل الرواية التي وردت فيها هي رواية واردة فيها فضل زيارتها رسول الله صلى الله عليه وآله في أسناد كامل الزيارات في كتاب كامل الزيارات. هذه الرواية تسقط سندان وإلا فدلالة واضحة. والذي ينبغي أن يقال أنه لا ينبغي الريب أنه هم الأموال التي تأتي للإنسان آدم بعد موته أو قبل دخوله هذا الروح فيه، هذه تجري عليها أحكام الميت، أحكام الملك الحقيقي، وله آدم بل شواهد في الفقه الإسلامي، منها ما الوقف الذري هذا، إذا انقطع الذرية آدم، وهناك قول ورجحنا هذا القول في محله أن المال يعود إلى ملك الواقف ثم يقسم بين ورثته، وإن قيل أنه يقسم هذا بين ذرية موجودة ذرية غير موجودة الآن، بل فكيف وين يذهب هذا المال؟ على كل حال بل كيف ما كان بل وكذلك مال فرع آخر فيما إذا كان هناك أحفاد للأولاد والأولاد ماتوا هذا قبل الجد، ومال الجد ينتقل إلى الأحفاد، وكل واحد من الحفيد والحفيدة إنما يأخذ حصة أبيه وليست هذا، ولا يعتبر ابن مباشر للجد، وهذا التزم به الفقهاء، وإن وهو مع أنه ذاك الوالد الوسيط ميت حين موت الجد، فلو كان هذا لا يعد مالا للميت فكيف تجري أحكامه؟ كل ذلك تعبد تعبد تعبد، ولكن التعبد يقتضي إجراء أحكام الملك، هذا الذي ندعي بل وليس من باب استنباط بالحكم بالعقل، إنما هو أنه هكذا. وكذلك المائل يدخل في ملك الحمل قبل ولوج الروح، فإنه تجري عليه أحكام الملك، وخروجه حيا شرط وليس هذا هو موضوع الملكية، شرط وليس موضوع الملكية، هو نفس النطفة التي كانت في بطن الأم هو ملك هذا. والدليل ذلك أنه نماء هذا الإرث هذا، لو قلنا أنه إنما يملك بعد خروجه حيا فنما يكون لباقي الورثة وليس له، بل مع أنه نماء الورث أيضا يكون له، هذا معناه أن المال قد دخل في ملك هذا الجنين بمجرد موت مورثه كان أب أو غير أب. على كل حال هذا كله هذا لا ينبغي الإشكال فيه، ولكن الصحيح في المسألة أنه لا يسام على الورثة مطالبة الأب، مطالبة الزوج ورثة المرعى، مطالبة الزوج بالكفن بعد يساره، والواجب في ذلك أنه المرأة قلنا لا تملك الكفان، وإنما هذا على الزوج إعداد الكفانة، ويثبت الاختصاص بالمرأة هذا بعد الموت، اختصاص وليس ملكية. وهو زوج سوء كفن يبقى في ملكه الزوج هذا، وينتقل بعد ذلك إلى ورثته الزوج، ولكن متعلق الحق الميت ليس لأي واحد، لا زوج ولا لورثته التصرف في هذا الكفن ونزع هذا الكفن بعد ذلك منعنا، لأنه تعلق حق الميت وذلك الحق مقدمون بحكم الشرع الشريف. الحل للمسألة أنه ليس هناك ملك أصلا حتى ما يكون للورثة حق المطالبة. ثم مسألة بعدية، وهي أنه لو سرق الكفن أداف على الزوج إعادة التكفين للزوجة قبل الدفن، هذا كأنهم اتفقوا ذلك. والدليل على وجوب إعادة إعداد الكفن هو نفس الدليل الدال على أن كفن المرأة على زوجها، والمفهوم من هذا هو إحداث الكفن وإبقاؤه، وهذه قاعدة. الدليل دال على إحداث شيئين كما يدل على إحداثه، كذلك يدل على عدم معارضة مع هذا المزاحمة، يعني عدم رفع اليد عن ذلك كما يجب. هذا مثلا التحذير نفقة للزوجة ولواجب النفقة، هذا إن سرقت النفقة قبل أن يأكل أو أكل الإنسان قبل أن يصبح جزءا من البدن، تقيأ الإنسان واحتاج إلى الأكل من جديد، على من تجب النفقة عليه إعداد النفقة من جديد. بل لا يقول أني أفكان واجب علي وأني دفعت قرصة وهو كافي، خلي تبقى جوعان إلى الغد، بل لا يمكن أن يقال ذلك. ونفس هذا الدليل يقتضي إعادة التكفين على الزوج إذا سرق الكفن أو احترق الكفن أو تلف الكفن لسبب أو لآخر قبل الدفن. وأما بعد الدفن فقد هذا تريث فيه العالم رضوان الله تعالى عليهم، بل في ذلك وما لا إلى وجوبه من باب الاحتياط، هذا بل الشيء اليزدي رضوان الله تعالى عليه. استدلنا على هذا بالاستصحاب أنه كان واجبا على الزوج الكفن هذا فيجب بعد الدفن عدن، ورفضه السيد العدم هذا الإصاب بأنه إصاب في الأحكام الكلية إلهية وهو لا يجري عنده، هذا إشكال مبني، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في مقام البحث. العمدة عنده أن الزوج قد امتثل، والامتثال مرة بعد امثال بعد الامثال غلط، لا امتثال عقب الامثال، والامثال يقتضي العجزاء، فقد سكت التكنيف عن الزوج على كل حال، سواء كنا بملكية الزوجة أو لم يكن بملكية الزوجة. هذا الذي قاله السيد العظم وعليهم هذا غيره إذن. والتحقيق أنه كما قلنا قبل قليل أنه الدليل الدال على مثل هذا المورد كما يقتضي وإحداث هذا الفعل المكلف به، كذلك يدل على أنه إذا الإبقاء إذن واجبون مثل ما أتصلنا بالنفقة وبالكفن، وإلا فإن لم يدل دليل على ذلك فلا دليل على وجوب هذا إعادة تكفينها إذا ترك الكفن أو تلف الكفن قبل الدفن. وهو يقول أني كان واجب علي إعداد الكفن، قد عادت وامتثلت، أنت تلزمني مرة ثانية، هذا بأي دليل؟ نفس الدليل الذي دل على وجوب إعداد الكفن مرة ثانية وثالثة وعاشرة ما لم تدفن هذا بالكفن، كذلك نفس الدليل يدل على وجوب إعداد الكفن للميت بعد موته. اللهم إلا أن يمنع معنى آخر، وهو أن يكون في التكفين نبش محرم. النبش المحرم هو ما يلزم من ذلك حتك وإحانة للميت، فإن لازم ذلك ذاك خارج عن محل الكلام. الكلام أنه كذا إذا لم يلزم أي محذور، وعلى هذا الأساس نلتزم أنه لو دفنت المرأة بدون الكفن عسانه وزوجه لم يكون عالمنا هذا ولم نتمكن من أخذ الكفن من ماله ماله هو بالمليارات محدودة هذا فلها هذا مصرف مصرف لا يعطي فلس من ذلك بدون توقيع وهو بعيد عن الكفن هذا حضر بالطائرة هذا يوم الثاني عليه أن يشتري كفن ويلبس هذه مرأة الكفن ما لم يكن هناك مانع أخر هذا والحمد لله رب العالمين.